أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في البحث السابق إلى شبهة، ونحن لا نزال في تحرير محل الكلام في النقطة الأولى. مفادها أنه ليس من المعهود من أصحاب النبي والأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام التوقف فيما يسمعونه منهم عليهم السلام حتى يفحصوا فيما أفاده النبي أو أحد الأئمة لبقية الصحابة، بل المعهود عنهم أن أحدهم إذا سمع شيئاً من المعصوم المشافه أو المشافه وكلاهما يصح، فإنه يبادر إلى العمل بما سمع، إلا في بعض الظروف الاستثنائية، كما لو أحرز جوا من التقية مثلا فلم تجري أصالة الجهة في الكلام. وهذا لعله يدعى أنه قد يشكل قرينة على إنكار ما تسالم عليه المحققون تقريبا من أن هذه العمومات والمطلقات لا تكون حجة إلا بعد الفحص. عليكم السلام. ولكن الصحيح أن هذا الكلام لا يعدو كونه شبهة في المقام، وذلك أنه يمكن دعوى الفرق بين المشافهين وغيرهم ولو في الجملة، وذلك من جهة أن معظم ما كان يسمعه المشافهون من النبي والأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كان جوابا عن الوظيفة الفعلية لهم، وفي مقام الجواب عن أسئلتهم غالبا، فيأتي زرارة مثلا ويسأل الإمام عليه السلام عن الوظيفة الفعلية للفرع الفقهي الفلاني من قبيل الاستفتاءات المتعارفة في عصورنا التي يستفتي بها عموم الناس مراجعهم. وفي مثل هذه الحالات من الواضح أن السائل وكذا المجيب لا يترقب منهما نظرة شيء آخر، إلا اللهم في حالات نادرة واستثنائية. وهذا ما يفسر لنا عدم احتياج زرارة لإجراء ما سمعه من الإمام إلى الفحص عما بين يدي محمد بن مسلم مثلا، مضافا إلى ما قد يفترض من أسباب أخرى قد تثار في المقام من قبيل التقية مثلا في غير واحد أو في مجمل ما عاشه أصحاب أئمتنا عليهم السلام. الآن أجي، الآن أجي لو تنتظرون قليلا. وأما في دائرة نصوص الكتاب الكريم وما صدر من النبي أو الأئمة ابتداء على سبيل التقنين العام، فلا نكاد نسلم أن أصحاب الأئمة عليهم السلام بين قوسين الفقهاء منهم وصاحب البغل اللي يجي يسأل عن مسألة فردية ويمشي، فلا نسلم أن أصحاب الأئمة عليهم السلام الفقهاء منهم أو الفقهاء منهم لم يكونوا يفحصون عن المخصصات والمقيدات في مثل هذا الفحص وفرض التقنينات العامة. نعم، من الوضوح بمكانه أن الفحص يفرق أمره بحسب الظروف والملابسات والإمكانات، فالفحص قبل تدوين الكتب وجمع الروايات بالمقدار المتعارف لدى هؤلاء لم يكن يقتضي أكثر من التفحص في آلاف الروايات التي رواها أحد، يعني إحنا نفترض أمثال زرار محمد بن مسلم ما نقيسهم على ما وصل إلينا من رواياتهم يا إخوان، على ما عندهم هم من روايات، وما وصل إلينا بالقياس إلى ما كان عندهم النزع اليسير. مضافا إلى الكتب التي تقدم تصنيفها، على زمنهم فإنهم كانوا يحتفظون بها ويتوارثونها. بل ويستنسخونها وينشرونها أيضا في دائرتهم الخاصة بحسب إمكاناتهم. وهذا الأمر قد انسحب في الجملة على ما بعد عصر الأئمة عليهم السلام، فإن الفحص بالمقدار المتعارف كان قبل الوسائل لا يتجاوز عادة الكتب الأربعة، والشيخ الطوسي يرى أن ما أودع في كتابه التهذيب يكفي، في روايات الأحكام ويغني عن غيره. نعم، بعد تصنيف مثل كتاب الوسائل عرف بين الفقهاء أن الفحص بالمقدار المتعارف قد تغير موضوعه، لأن الروايات الفقهية في غير الكتب الأربعة قد جمع معظمها وبوبت في هذا الكتاب، بل ينقل عن مجدد الشيرازي الكبير رحمه الله عندما صنف تلميذه النوري المحدث النوري رحمه الله المستدرك أو بعض أجزائه، أن الذمة لا تكاد تبرأ إلا بالمراجعة إليه لاحتمال العثور على بعض المقيدات والمخصصات وربما غيرها مما يغير مسير استنباطي بعض الأحكام الشرعية. شلون من الأخر؟ أنه كان يتوقف في الكتب؟ قطعا يقول له أين أنت عن 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 عن, عن كتاب فلان، أين أنت عن كذا، الجود واضح في الروايات. والجمع بين الأدلة أيضا واضح من قبل نفس الأئمة فالله عن أصحابهم. أي نعم غالب ما كان يسمع الإنسان الراوي العادي من يسأل الإمام يريد حكم الحاضر، فالإمام ما يلقي له مطلق ويقول له روح بحط عن مقيدة، هذا إنسان عادي يريد هسه يريد يدري شو يسوي بثوبه يطهر له ما يطهر. أخذنا
الإمام واضح جدا
أي أحسن
ثم بين الفقراء،
ففرق بين باب الوظائف العملية المسمى بين قوسين بالاستفتاءات الآن في عصرنا وبين التقنينات الفقهية الواردة في دائرة الكتاب وفي بعض ما ورد ابتداء من قوانين فقهية عن النبي والأئمة عليهم السلام، وإلا من حيث العدد معظم المرويات هي عبارة عن استفتاءات عن أحكام حاضرة وليس عبارة عن تقنينات عامة، هو تطبيقات لتقنينات عامة. من يجي يقول للإمام أصاب ثوبي دم رعاف، يقول للإمام طهره، هذا تطبيق لقانون عام وهو أن الدم من ذي النفس السائلة نجس. جيد، وبهذا نكون قد أوضحنا ما ينبغي أن يقال في محل البحث في لزوم البحث عن المخصص لكي يتم مقتضى أو مقتضي الحجية في العام. نعم، لا بد وأن يكون من المفروض عنه القول بأن الكلام هنا يقع بناء على ما هو المشهور والمنصور من أن حجية هذه الظهورات من باب الكشف والأمارية والظن بين قوسين الوثوق النوع، وكذلك ينبغي أن يفرغ عن أن الكلام مبني أيضا على ما بنى عليه على ما بنى عليه المشهور من كون البحث بناء على حجية الظهورات للمشافهين وغيرهم خلافا للميرزا القمي في قوانينه، وإلا فلو بنينا في الأول على أن هذه الظهورات حجة من باب الظن الشخصي وفي الثاني على اختصاصها بالمشافهين لما كان لهذا البحث وهو البحث عن المخصص مجال، لأنه على الأول سوف يدور الأمر مدار حصول الظن الشخصي للمستنبط من هذه الظهورات، وقد يحصل بدون فحص وقد لا يحصل إلا معه باختلاف الحالات والأشخاص. وعلى الثاني الاختصاص بالمشافهين، فمن الواضح كما حقق صاحب الرأي المرزي القمي أن حجية هذه الظهورات لغيرهم أي لغير المشافهين سوف يكون من باب الإطمئنان بعدم الفصل، لا من باب شمولهم لها. ابتداء فقد اتضح إلى هنا أن البحث عن لزوم الفحص عن المخصص مبني على حجية هذه الظهورات من باب الأمارية والظن النوعين بين قوسين الوثوق على مسلك ومشرب عرف العقلاء في باب المحاورات القانونية ومطلقا في مقام التشريع، والذين جرى شارعنا على طبق طريقتهم العام في البيان والتدرج فيه. وبهذا نكون قد حررنا محل النزاع والبحث في المقام، وقد نفينا جملة من الوجوه التي ذكرت للاستدلال على لزوم الفحص، من قبيل أن الظهور حجة من باب الظن الشخصي، ولا ظن كذلك قبل الفحص، وهو ممنوع مبنى وبناء إذ قد يحصل الظن قبل الفحص. نعم، وإن كنا قد نفينا سابقا ربط مصير بحثنا بدعوى العلم الإجمالي لوجود المخصصات والمقيدات،
ولكن أهمية ذلك وشيوع البحث عنه بين المحققين في العصر الأخير يجعلنا نتعرف له بعد التعرض لما استدل به على لزوم الفحص على مبنى حجية الظهورات من باب الظن النوعي. هذا وقد بقي في المقام كلام ذكره المحقق الخراساني وتبعه عليه النائيني أعلى الله مقاميهما ولم يرتضه جمهور المحققين وسيأتي التعرض لكلامهما وما علق عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.